نبذوه والقرآن خلف ظهورهم واستعملوا الشورى وكل خوني طعنوا طنا بأس في خنجر فانهار خير طعيني ما زال مضطهدا يقاسي منهم محنا تطبق سهلها بحزوني حتى قضى صبرا بسم جعيدة في أمر ملتحف الضلال أفيني متنخعا قطعا له في الطشت من كبد لها قد ذاب قلب ديني قم وانع للزهراء مهجة قلبها حسن الزكي بزفرة وحنين واكتم حديث الطيش عنها إنها أخشى انخلاع فؤادها محزوني نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كرملة واحد واحد في المدينة وتفرقوا عني جصار الشمل تبديد واحد من جعيد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين وين حطا يا زهر اليوم في دارك عزية بالدار ناصبها غريب الغاطري وانت يا زهرة بالصفا مختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين ليتك تشوفين الحسن في صدر الحسين سند لعد صدره ويجري مدمع العين والكل منهم قابض الثاني باليد ويقول أمرا كون الباري علينا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الرواية عن مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الحسن فأنحله الهيبة والحل والحلم، وأما الحسين فأنحله الجود والرحمة. صدق النبي العظيم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. الحديث الليلة تحت عنوان حلم الإمام الحسن منهج للتسامح الاجتماعي. حقيقة الرواية لها أكثر من صياغة، بعض المرويات تقول أما الحسن فأنحله سؤددي وهيبتي، والرواية التي ذكرتها رواها الشيخ الصدوق يقول ينحله الهيبة والحلم. وهيبة الإمام لأنه كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، في الجسد يشبه عليا ولكن في هيبة وجهه هو كرسول الله صلى الله عليه وآله. بنحو الرواية تقول إذا جلس عند باب داره انقطع الناس. يعني شنو انقطع الناس؟ هيبة للإمام ما يطوف أمامه، فإذا يشوف الإمام جالس يأخذ طريق آخر ما يمشون على هذا الطريق، ولهذا الإمام إذا التفت إليهم قام ودخل داره، ما يريد من أحد من الطريق، لكن هذه هيبته. وفي الرواية إذا خرج إلى مكة في بعض حجاته وكثير ما كان كذلك يحج ماشيا، فإذا التقاه الحجاج في طريقهم نزلوا عن نجائبهم عن الخيول وعن الجمال، أنا راكب وهذا الوجه المهيب شبيه النبي يمشي، ينزلون يتمشون. حتى سعد بن أبي وقاص هذا الرجل اللي يعتبرون من المبشرين في الجنة مر ووجد الحسن يمشي إلى بيت الله فاضطر أن ينزل. يعني تلقائيا هيبة إمامنا تأخذ بمجامع القلوب. حديثي ليس عن هيبته، عن حلمه. لو سألنا الإمام عليه السلام نفسه ما هو الحلم، طبعا اللغة والأصل اللغة يقولون خلاف الطيش هو الأنات، يعني واحد مو بسرعة ينفعل عنده تسلط على مشاعره. أما الإمام الحسن فعرفه بالحقيقة، قيل له ما الحلم فقال كظم الغيظ وضب وملك النفس، يعني أن تسيطر على نفسك في مشاعر الاستفزاز في المواقع اللي الناس يمكن أن تتسبب فيما يوجب الغضب وأنت تملك غضبك ونفسك وتكظم غيظك. النقطة المهمة هي في الواقع الحديث في نقطتين، النقطة الأولى حديث حول الحلم، والنقطة الثانية حديث حول حلم الإمام الحسن الزكي عليه السلام. نبدأ بالكلام عن الحلم. الآن جمال الحلم لا نشك فيه، وكم من متهور قد غضب فارتكب ما ارتكب ويتمنى لو الزمن يرجع إلى الوراء ومو شريط تعيده وما تعيد الأخطاء. مضت الأخطاء، حصلت المصائب، واحد في الطريق ينفعل على سيارة قدامه وينزل يرتفع الصراخ ثم تحصل إعاقة بسبب نزاع أو صراع وتماسك والتقاء بالأيدي، تحصل إعاقة هو فيه أو بغيره، قد يندم أو يقتل نفسا فيندم أو يتهم محصنة يا ابن الكذا، مرأة محصنة قذف المحصنة من أكبر الكبائر بسبب غضبة. فالإنسان الآن يدرك جمال الحلم، لكن السؤال المهم كيف نربي أنفسنا على الحلم؟ يعني كيف ننتقل من نفس غضوبة تعيش الانفعال في أبسط ما يثيرها إلى نفس تضبط أمرها وتملك غيظها ولا تخرج عن الحلم إلى دائرة الغضب. هذه نقطة مهمة أبدأ حديثي بها. أول رواية نقرأها في هذا المجال هي تقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليك بالحلم فإنه ثمرة العلم. يعني اللي عنده علم من ثمار العلم الحلم، يعلم بماذا؟ بأمور كثيرة، أنا أركز بعض الضوء على بعضها. أول أمر، أنت إذا ما اقتنعت بقلبك لجمالية الحلم ما راح تمارس الحلم. إذا اقتنعت من القلب أن الحلم صفة إيجابية وكمال بتنفتح على الحلم وبتكره الغضب. فإحنا نبي الآن نخاطب العقل والقلب، نخاطبهم بمعلومات ونرسخ هالمعلومات في القلب والعقل حتى الإنسان يكون حليما. أول نقطة، هل الحلم ضعفا أو لا؟ كيف يعني؟ والشيطان يعلمنا أشياء والإسلام يعلمنا أشياء غير. أنا ضربت مثيل للشيطان قبل، مثلا القرآن يقول الشيطان يعيدكم الفقر، صح لو لا؟ يقول 5 ناقص 1 صدقة أو 5 أو زكاة، صرت 4، الأربعة فقر أمام 5 أقل. الله يقول لا، 4 تدفع عنك موارد، لو لم تتصدق لدفعت 4 فيها، والـ5 صدق حادث، صدق ذاك البعيد شيء، صدقة تدفع بلاء، يضخ أموال في التخلص منه. 2 اللي تفتح باب الرزق، وهي ما يحتاج أكرره مرارا ذكرته على المنبر. الليلة الشيطان يقول كي تسكت عنه، صدق يعني أنت ضعيف ولا لو عندك قوة ما سكت عنه؟ حلم ما حلم اللي يقولون هذا، هي خلى الجبناء، خلى للضعاف، أنت عندك عضلات لولا هذا الميدان يا حميدان. شدي الشيطان يخاطبنا يصور لنا الحلم بأنه حالة من الضعف، والإنسان يكره أن يقال عنه ضعيف. شوف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نشوف الإسلام يقول الحلم ضعف لولا؟ يقول النبي في رواية: كاد الحليم أن يكون نبيا، أقوى الأنفس أنفس الأنبياء، عليهم دور ما تتحمل الأنفس الضعيفة. فيقول النبي في الرواية: كاد الحليم أن يكون نبيا. أمير المؤمنين يقول سئل عن أقوى الخلق، من هو أقوى الخلق؟ شافوا بطل مجرب علي بن أبي طالب، إذا مشى في المعركة سار أمامه الرعب في قلوب خصومه، فسألوا عن أقوى الخلق فقال الحليم. مو مسألة عندك إيد عضلات بها تضرب بها، كل واحد يقدر يروح تمارين ويصير عندها العضلات، لكن أن تسيطر على النفس في موضع الغضب والاستفزاز هذه قوة صعب التحقق. فيقول أمير المؤمنين أقوى الخلق الحليم. أما النبي صلى الله عليه وآله فمر على شباب يستعرضون قواهم، تقول الرواية يدحون حجرا، يدح يعني يرمي اللي يوديها أبعد، هو البطل. مر النبي فقالوا سألهم ما يصنعون كذا، قالوا نرى منه أقوانا اللي يقدر يوصل الحجر الأبعد هو الأقوى. فالنبي خبرهم أشدكم مو اللي يودي الحجر بعيد، من ملك نفسه عند الغضب وأحملكم، يعني أكثر تحمل ويقدر يحمل الأثقال اللي ما حد يقوى عليها، من عفى بعد المقدرة. ساعات واحد يقول ما صدقت، الله مكنني منه، والله قد حقي وزيادة وزيادة. لا، هذا مي قوة، هذا ضعف. أمام رغبة عندك، رغبة الانتقام، أنت سقطت في الامتحان. أما اللي إذا قدر جرب صفات الله تبارك وتعالى، مو إعرابي سأل النبي في رواية قال لي من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال لي الله. قال الله نفسه؟ قال لي بلى. قال إذن فزنا، يعني نجحنا، لأنه كريم والكريم إذا قدر عفا. طبعا في رواية النبي قال لقد فقه الإعرابي، ما في أكرم من الله، يعني هي فقه، هي علم، أنه يقول إذا الله الله ويعفو عن كثير، والقرآن يقول. فإذن يا حبيبي المسألة مو مسألة عضلات مفتولة في تعاليم الإسلام، إنما قوة في القلب تقف أمام الاستفزاز فتتبسم أمامه، ويحاول جاهدا الشيطان أن يجرها إلى المواقف الخطأ فتصر على الموقف الصحيح. هذه القوة في المنظور الديني. هذا واحد. اثنين، واحد يقول مو مسألة قوة وضعف، أنا تالي بصير دليل، الناس تقول لي جرون عليك وتسكتي، ما بيقدرونك، ما تصير لك قيمة، ترى القيمة مو كذي، روح دافع عن نفسك، ترى الله ما يرضى. ساعات احنا طبعا الإسلام بعض الأحيان يقول لك لا تسكت، بعض الأحيان يقول لك اسكت. إذا أنا أدري إذا أسكت على الظلم أشجع الظالمين يستمروا في الظلم، بس ما يقبل. أما أنا إذا أعفو يؤثر في الظالم أن يتراجع ويندم ويترك ظلمه، أعفو. فالآن الشيطان جلينا قال ترى يا جماعة اللي يعفو الناس تستضعفه، يصير ذليل، يفقد عزة نفسه. هذا كلام شيطان. نشوف الروايات، الروايات تقول لا عزة عن أمير المؤمنين عليه السلام، لا عزة أنفع من الحلم، ما في عز أفضل من كذا. وبعد من حلم ساد، صار سيد القوم رئيس القوم. شوف انت جرب إذا عندك شخصية في القرية يحصل أذية من الكبير والصغير ومالك أعصاب ويتكلم بهدوء ويعامل المشاكل بحلم، يكبر في عينك لولا يكبر. فالآن الرواية تقول من حلم ساد، أما الرسول صلى الله عليه وآله فالرواية عنه تقول عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. يعني اليوم بالعز يمارس العفو، يسامح وسامح، يشوف روحه يكبر في عين الجميع، يصير الشخصية التي تشار لها بالخلق والعزة والمنعة. إذا نحن عندنا شيطان يتكلم، عندنا روايات ونصوص عصمة تتكلم. هذه نقطة رقم 2. بعد شنو أتأمل؟ أتأمل في ثواب الحلم. شلون ثواب الحلم؟ مو احنا عدنا قلنا الأمثلة نكررها، إذا تنظر للثمرة تتحمل العناء، مثلا أم الزراع قل لي أنت يعني هالأرض بتقلبها؟ قال إيه بقلبها، وكل يوم تجي وتمر وتسقيها؟ قال إيه كل يوم أمر وأسقيها، ولك صبر عليها؟ قال أنت أنا جاي ألعب، هذه تطلع خير، وش تطلع؟ قال أنا روحي هالقد حجلت سود عمي، شفت من ننظر للثمرة يقول فعل يسوى. خلنا نشوف ثمرة الحلم. أقرأ لك آية أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا عنت لكم غضبة، جت النفس تبي تغضب، فادرؤوها بالعفو. لا تخلي الغضب يكون سيد الموقف، خلي العفو هو يحتل الموقف ويكون قرارك العفو. إنه ينادي مناد يوم القيامة، من كان له على الله أجر فليقم. اللي ليه أجر على الله يقوم، مثل واحد يقول اللي طالب حج فلان الله يرحمه في فاتحة يقولون، اللي عليه ديون اللي ليه حق يقول لأولاده، أولاده يقول لكم اللي عليه دين، اللي ليه دين يتكلم ما ندري بديون الوالد. هسه الرواية تقول ينادي منادي من له أجر على الله فليقم، الرواية تقول فلا يقوم إلا العافون، اللي يعفون على الناس. ألم تسمعوا قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يقوم هذا أجره على الله. بعد رواية ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة. فقلت، يعني واحد يقول أنا قصري أطل على، وش أقول لك، خرائب تحت، واحد يقول أنا قصري بنفتح النافذة ما شاء الله الخضرة والنهار وكذا، هذه رواية تقول قصور مشرفة على الجنة، يعني جمال الجنة تشوفه أنت في قصرك فيها. فقلت يا جبرائيل لمن هذا؟ فقال للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاللي يكظم غيظه لهذه المقام في الجنة، فالإنسان لا تذكر حينئذ يلتفت. بعد يلتفت إلى سلبيات الغضب. شنو سلبيات الغضب؟ سلبيات الغضب في الرواية: الغضب شر إن أطلقته دمر. ساعات واحد البيت ويغضب غضبة ما هي ما إلا عقب ما كسر التلفزيون وفتح الفلاجة ونفر له فيها واخد وعفس، تالي الله عليك أن تنظف وعليك أن تغرم من جديد. هاي جنون، دمر. وأنا من شوي قلت في الرواية عن إمامنا طبعا يقول ربما تقتل النفس المحترمة أو تقذف المرأة المحسنة بسبب الغضب. يود الكلاء يود الفاعل يود الكلاء. مرأة مؤمنة قل أنت أمه فعلت كذا، يقول لا حاشا. وليش قلت الله وش يقول له؟ خدني الغضب نسيت روحي، أنا إذا أغضب ما جود روحي كذا كذا، هذه مشكلة. جاء إعرابي للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الصحابة قال لي أريد نصيحة، يعني قال لي لا تغضب. قال يكفيني ذلك، كلمة كبيرة. يقول رواية فذهب وإذا بقوم يعدهم منازعة ويا قوم آخرين وقد اصطفوا للقتال ولبسوا السلاح. هذا الآن توع مسلم من زمان عند ثقافة الجاهلية، راح رأسا لبس سلاحه وجاي قومه. أنا ويا قومي على يعني أنا ويا خوي على ود عمي، لا تقولي منه غلطان، هذا أخوي ذاك ود عمي. لبس سلاحه وجاي وهو لابس واقف بتبدأ المعركة، ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وآله لا تغضب، فتخلى عن سلاحه ومشى إلى أعدائه وقال انظروا إن كان لكم دية قتل أو جناية أو فكل ذلك في مالي، أنا بدفع، ليش نتقاتل؟ فقالوا نحن أولى منك بذلك، إحنا أولى نعفو سامحناكم. ورجع المعسكرات الواحد إلى محله. على نصيحة استصغرها الإنسان، إن النبي يقول لا تغضب، وإذا بها حفظت أنفس. فمن ينظر إلى الآثار السلبية للغضب حينئذ يتوقف عن الاستمرار. بعد من ضمن الأمور التي نتأمل فيها ما ورد في الرواية أن الغضب يضر بصاحبه. شلون يعني؟ شوف الرواية: سبب العطب طاعة الغضب. العطب يعني تقول هاي عطبت يعني فسدت هلكت تلفت، الإنسان تتلف نفسه بسبب الحالة هذا الغضب. وفي رواية عن أمير المؤمنين يقول الرواية تقول عقوبة الغضوب والحقود والحسود. خلنا نشوف الثلاثة، الغضوب كله حفقان وكله متوتر، والحقود يحقد على الناس قاعد يغلي يغلي يغلي، والحسود كل ما شاف جار عنده شيء يغلي هو، صح لو لا؟ هالثلاثة يغلون لو ما يغلون. الإمام يقول عقوبة الغضوب والحقود والحسود تبدأ بأنفسهم، يعني شنو؟ الضرر يأكل فروحه، هو يأكل فروحه. فاللي يتأمل أن حالة الغضب أضر بالآخرين وأضر بروحي قبلهم، ليش أغضب؟ بعد الآن نجي إلى مسألة أخرى أيضا في التفكر، ما زلنا نتفق بالمعلومات اللي إذا تأملنا فيها ما نمارس الغضب. واحدة منها أن الغضب ما يعطي ثمرة الحلم. شنو يعني؟ يعني الحين واحد في الطريق يعني على إشارة على تقدم علي على شي صارت مشكلة، خلنا نشوف واحد غضب وواحد صاد حلم. الغضب بيجي يحماك وبيسوي القصة الحبة دبة، صار عنده أعداء جدا وداداك إياه في السيارة بعد ربعة كلهم ويقفون يصاحبهم ضدي، وإذا أنا عندي في دقيقة واحدة خمسة أعداء. لكن خلنا نجرب الحلم. الحلم القرآن يتكلم لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ديك من شوي ما عندي عداوة، سويت عداوة بالغضب، هنا عندي عداوة لكن عاملت العدو بحلم وبكظم غيظ وبعفو وبخلق، وإذا به كأنه ولي حميم. إذا تفكر في أن الغضب يحول من ليس بعدو إلى عدو، أحد يقول أنا عاقل ليش أختار الضرر؟ فأني أختار الفائدة التي بهذا. هذا كله على مستوى التفكر، تفكر في شيء. الحين نجي إلى على مستوى الممارسة. احنا قلنا في الرواية ها من لم يبكي فليتباكى. تباكي أول أيام تتباكى ثاني يصير مكاصيد. وفي الرواية من يستعفف يعفه الله. أنا خاطري أطالع النظرات الحرام، أسوي روحي عفيف مرة ومرتين تمثيل إلى أن يصير صفة فيه. واللي مثلا من ما عنده صبر، من يتصبر يصبره الله، يمارس الصبر وهو مو صبور مرة ومرتين ترسل ملكة في النفس. هني بعد في الرواية من تحلم حلم، من تحلم حلم يعني كل مرة يجرب روحه يقول أنه سويت روحي حليب وأنا في داخل أغلي، بعدين شفت روحي صرت عادي، كل مرة جود روحي قلت شو جوت روحي، أنا لو ما جوت روحي والله قتلت جسدي مشاكل، شو جوت روحي، وصح أنا كنت أغلي داخل وأنا مو حليب بس روح حليب لكن نفعني. مرة ومرتين وثلاث تصير صفة. هسا عندنا رواية جميلة تقول يعني ساعات واحد يقول أنا رجعت انقهرت ليش سامحته، ما سامحت. ساعات واحد يعفو ويحلم ويندم يقول لو زين ضربت، يقول له تندم على العفو خير من أن تندم على الانتقام. شوف الرواية عن إمامنا الباقر الندامة على العفو، وإيش الندامة على العفو؟ يا ليتني ضربت نفست عن روحي بس تنفيس، فاللي فاتني تنفيس. لكن الرواية تقول الندامة على العفو أفضل وأيسر، أيسر في المعالجة من الندامة على العقوبة. كسرت لي وجه ولدي وحين أقول وش ينفعل، أحين مسكين شوهته وحين كذا وحين ودري وإيش. شوف تندم على العفو خير من أن تندم على العقوبة. يعني ما دمت تريد أن تندم فاندم على العفو، تقول عفو خسر من تنفيس عن النفس الانتقام. لكن وش يرجع إذا وقعت في جرائم بسبب الغضب، وش يرجعها؟ ودائما قابل للترقيم. إذن هذه ممارسة. انجي الآن إلى بعض الخطوات اللي طرحها الإسلام من أجل أن نسيطر على الغضب، بعض الأمور. شلون؟ الأمر الأول اذكرني، في الرواية مكتوب في التوراة اذكرني، يا الله يقول اذكرني حين تغضب، أذكرك عند غضبي فلا أمحقك في من أمحق. أنا يوم القيامة أنا مظهر غضبي يوم القيامة، من لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني يوم ما حد يتكلم إلا بإذن، والجلود تتكلم وكل شيء الله يخليه يتكلم ضدنا. هناك أنا أقول الله غاضب علي، لكن إذا أنا في الدنيا أذكر الله عند غضبي فأقول لن أتعدى، فإن الله لا يرضى بالتعدي. غضبت نعم، لكن لن أمارس ظلما. الله يقول يوم القيامة أنا عد غضبي أذكرك فلا أمحقك، ودوا الجنة عفين عنه مثل ما عفى عن عيالي عن خلقي عن بني آدم. إذن يا حبيبي النقطة الأولى أن أذكر الله، ومن يذكر الله ما يصيد غضب فيه تعدي، لأن حتى في الروايات زوجها تقي إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها، لأن اللي الله بقلبه عند إيمان، والإيمان قيد الفتك، ما يظلم ما يتعدى. هذه نقطة اتضحت. بعد في الروايات إذا أنت غضبان وانت واقف اقعد، قاعد وقف، قاعد الضجع، غير الحركة، يعني بدد الطاقة اللي تولدت بسبب الغضب، بددها في الانتقال من وضع إلى آخر. وش لي علاقة؟ واحد يقول ايه وش لي علاقة ما أدري، بس الرواية تقول لي علاقة. انت تشوف روحك إذا انت متوتر ودش واحد في سالفة وقال لك تعال وين خلينا المفتاح، انت حم قاعد على واحد يقول وين المفتاح، مفتاحك هناك روح شوفه، ما شفته روح خب. الآن عرفنا أن الانتقال من حالة إلى حالة أيضا تخمد القوة الغضبية كما في الرواية. وفي بعض الروايات إذا أنت حمقان على واحد من أرحامك ضع يدك عليه، إذا لمس واحد رحمه هدأت نفسه، الغضب يروح. هاي روايات وناس يربوها قالوا بالفعل إذا واحد غضب ووضع يده على رحمه يهدأ غضبه. بعد في ضمن ما ورد مسألة التوضؤ، ويقول توضأ يعني شنو؟ شوف الرواية تقول إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، والنار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يصب على روح الماء الوضوء يهدأ. الوضوء عبادة، وحتى أنت تتوضأ وضوء صح لازم تذكر الله وتنوي ها وتقبل على الله. طبعا لو بعد تتأمل في فلسفة الوضوء بعتهد أكثر في الفلسفة باختصار. من اليهود لما سألوا النبي عن الوضوء قالوا ليش يعني نغسل المواضع اللي هي أنظف شيء، وجه وإيد، ليش ما نغسل الأبطين، نغسل مناطق وسخة ثانية؟ فالنبي بيّن أن آدم إنما مشى إلى الشجرة التي نهي عنها، نظر إليها ذهب بهاء وجه أو نور وجه، ومد يده، هذه يد أخذ بها ما نهي عنه، ومشى إلى الشجرة بقدميه. هذه المواضع التي تغسل أو تمسح. فلما بدت له سوءته وندم وضع يده على أم رأسه لتمسح. فالإنسان إذا توضأ كأنما يغسل أعضاء عصى الله بها. إذا يجيه يريد يقابل الله في الصلاة يحتاج يمارس حالة من الرمزية في أنه يطهر قلبه ونفسه من آثار الذنوب. فإذا واحد غضبان ويجي يتوضأ ويستشعر على يستشعر هالمعنى بعد بيغضب وبيتعدى وبيظلم، لا طبعا. فورد أيضا أن تفعل ذلك. هذا خلاصة الكلام في النقطة الأولى المتمثلة في كيف ندير حالة الغضب ونسيطر على النفس. ولعلي تركت بعض النقاط لأن الليلة أريد أن أكرر أخطائي في الإطالة. الآن النقطة الثانية، الإمام الحسن المنهج الواضح في الحلم والذي ترسمه رواية يقولها جويرية ابن أسماء، يقول لما رفعت جنازة الإمام الحسن عليه السلام من تقدم يرفعها؟ مروان بن الحكم. الرواية رويها المدائني، يقول التفت إليه الإمام الحسين قال تحمل سريرة، وبالأمس كنت تجرعه الغيظ. أنت بالأمس كنت تمارس أشياء متتابعة كلها لإغاظة هذا الرجل. فقال كنت أفعل بمن حلمه يوازن الجبال. أنا أعرف حلمه، أعرف طريقته، إذا أنا واصلت لأني آمن عقوبته، أعرف شلون يدير غضب هذا الإمام. هذا شهادة خصم يرويها المسلمون شيعة وسنة. إذن الإمام الحسن مدرسة. الإمام الحسن عنده ثلاث جبهات، جبهته الخاصة في بيته في علاقاته الخاصة بما هو إنسان، وعنده جبهة ثانية هي جبهته مع أصحاب أبيه وأصحابه وشيعته وشيعة أهله، وليه جبهة ثالثة مع أتباع معاوية. نشوف الحياة الخاصة. مثال واحد، يوم من الأيام الإمام عنده شات وجدها مكسورة، رجل الشات مكسورة، يبدو الأمر واضح أنه بعمد. التفت إلى عبد عنده قال لي من الذي كسر رجلها؟ قال أنا. أنت لماذا؟ قال لأدخل عليك الهم والغم، أريد أحزنك. هذا العرب عندها لا تشتري العبد إلا والعصا معه. هالعبيد مجربين على الإهانة، لكن إذا دخلوا هالبيت يطلعون بطريقة مختلفة، يطلعون مو من البيت، يطلعون من العبودية. فقال لا أسرك. لا تستوي حسنة ولا سيئة، مطبقة بس هي الأحرار، مو بس هي الأقوياء اللي تخافهم، حتى هي الضعاف اللي حولك. هذا موقف دين، أن تدفع السيئة بالحسنة. فالحسن الآن إمامنا يسمع كلمة تغيظ، يقول أنا كسرتها متعمد من أجل إدخال الهم والغم على قلبك. وإذا بالإمام يقول لا أسرك، فأعتقه وأجزل له العطاء، يعني عطاه أموال. أنت روح لتاريخ كرم الحسن ورتب الأرقام التي تعجبك. هذا الإمام الحسن في حياته الخاصة بما هو إنسان يعيش مع آخرين. انجي للإمام الحسن مع شيعته لما صالح، نقول لما هادا وليس صالح. شو اللي صار الإمام الحسن عليه السلام لما هادا؟ شنو كان موقف أصحابه؟ شنو موقفهم؟ أنا بقول لك بعض الكلمات اللي سجلتها الروايات. واحد إجا للإمام وقال له هالكلمة القوية المؤلمة: والله لوددت أنك مت. يقول للإمام تمنيناك مت. كلمة قوية. أحد يقول لإمام وسيد شباب الجنة وشبيه النبي تقول تمنيناك مت، وهي من كبار من الكبار: والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك. ولد صالح. كلمة قوية. كلمة أخرى: أخرجتنا من العدل إلى الجور. الإمام اللي يريد يدفع الظلم يقول أخرجنا إلى الجور. كل رجالات التشيع بأئمتهم، معاوية غير يزيد. يزيد لو قتلوني الحسين يقول ما فكروا في أحد منكم، ما في عملية استقصاء، ما في عملية تتبع لكل فرد فرد من الشيعة. أما معاوية غير، الحسن يشترط عليه ما يتقصد شيعة علي ويقول له كذلك، ثم يتقصدهم تحت كل حجر ومدر ويقتلهم. فلو قاتل الحسن معاوية لاستؤصل البيت الطاهر وشيعتهم، بالتالي ما في النسخة العلوية، كان دخلنا في جور ما بعد جور. بس اللي ما يدري يعتب على إمامه. واحد ثالث قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. مذل المؤمنين، هذه كلمة قاسية على مثل الإمام الحسن. هو موقف الحسن وموقف الحسين، والله في عقيدتي أن موقف الحسين أسهل على قلوب الأئمة من موقف الحسن. يعني الحسن لو له الخيار لاختار موقف الحسين، لأن هذا يناسب عزة الحسن وإباء الحسن وشيم الحسن. أما الصلح بهالطريقة التي ما يفهمها من المقربين ويفهمون أذل لهم، هذه موقف صعب. لكن الحسن كان يعالجها، يقول: العار ولا النار، على خطة سماوية، أنتم ما تتكشف لكم إلا بعد. شيعتي مما طلعت عليه الشمس، ما دروا شيعتكم التحليل وهالعمق في الفهم، ما دروا. أما الكلمة التي في الحقيقة تبكي من يقرأها ومن يسمعها: يا عار أمير المؤمنين. يعني أنت عار على علي. هذه كلمة كلش لا ينبغي أن حتى تقرأ، لكن بنقول لك شقد وصل الظلام لهذا الإنسان العظيم الإمام الحسن سيد شباب الجنة. لكن الروايات تقول كان دائما في هدوء، يأخذ من يقول الكلمة ينفرد به، يعلمه شيء مما يرفع استيحاشه من هذه الهدنة. ولماذا فعل ذلك؟ ما يقابله بسباب ولا بصراخ ولا بعتاب ولا شيء، إلا بلين، يعرف أنهم ما يتفهمون الظرف ولا المرحلة، ويصعب عليهم تحليل المواقف جيدا، فكان هذا تعامله معهم. أما مع الخصوم، مع معاوية وأتباع معاوية، إحنا هذا درس نأخذه. إحنا عندنا تصير حتى بين المؤمنين تشنجات على مستوى ساعات مدرسة أصولية وإخبارية، وساعات على مستوى موقف سياسي، موقف يعارض وموقف لا يحب المعارضة والخروج على أحد. وتعرفون تقسمنا على حتى مستوى تقليد، هذا يقلد فلان يقلد فلان، وصير عندنا تكتلات. هذه التكتلات بعض الأحيان يغيب الله ويأتي الحزب، هي مي حزب بس في الحقيقة تحزب للشعار اللي أنا دافع عنه، سواء أصولي أو إخباري أو التقليد الفلاني أو الثورية أو الكذائية. كل هذا أجد نفسي في المنازعات إذا غفلت عن ربي أشوف روحي متحزب. ومن مظاهر التحزب أن إذا جاني خبر على الحزب الآخر أصدق. ليش؟ يعني الآن صدق على الجميع وتعمم، يصير تعميم، يصير سرعة في الاتهام، كل هذا مرفوض مرفوض. بعد عندنا مشكلة أن الاختلاف في بعض الأفكار يرقى إلى حد الخلاف. لازم نختلف على مستوى الأفكار، شيء بديهي. إحنا الآن ما عندنا قيادة معصوم، عندنا قيادة غير معصوم زمن الغيبة. بالتالي إذا تعدد القادة وهم غير معصومين طبيعي نختلف، طبيعي. لازم نفكر في التعاطي مع الاختلاف. يعني أتذكر عندنا شيخ تونسي في قوم، لما سألوا الطلبة كيف صرت شيعي، قال: دخلت العمل السياسي وأنا سني الجهادي، فوجدت أن كل مجموعة تفسق الأخرى وتخطئ الأخرى وكذا، ما في قداسة لأحد. فقلت ما في مذهب يرى أن القائد معصوم وفكنا أخطئ نفسي ولا أخطأه. قالوا إيش شيعة عدم القض؟ يقول لما قالوا شيعة يتقرأ للتشيع، فوجدت عندما العقيدة السليمة والروايات وكذا، وصرت شيعي بسبب هالفكرة أن كنت أقول ما دام إحنا ما نعتقد بالعصمة كل واحد يخطئ الثاني وكل واحد يتقرب إلى الله بسبب الثاني. إحنا لازم الخلاف الفكري وحتى التوجه السياسي نحصره في إطار الاختلاف في الفكرة. طبيعي لممارسات مختلفة، أنت اللي تبي ثورة واللي ما يبي ثورة أكيد يختلفون، هذا يحب مثلا يغلق شارع، هذا ما يغلق شارع، هاي أمثلة نذكرها طبيعي. لكن ما الاصطدام خسارة للطرفين، لازم يصير تفهم الواحد بقناعته. قدرت أقنعني خير وبركة، ما قدر قدر أقنعني بغير قناعتي. لكن إذا بقى الاختلاف فلازم نتعاطى بطريقة ما نتصادم، لأن التصادم القرآن يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، فا مو قال ثم، ما قال ثم، قال فا، يعني يقولون بسرعة تصير إذا ثم يعملها مدة، فتفشلوا وتذهب ريحكم رأسا هيبتكم تروح. فإذا لابد في الخلاف يبقى خلاف، في الاختلاف يبقى اختلاف ولا يبقى إلى حد الخلاف. بعد في التعاليم الدينية رواية جميلة تقول صلاح حال التعايش والتعاشر، بتعاشر الغير بتعايش الغير، تبي يكون صلاح في التعايش مكيال شيلة، شوف الشيلة وش بيها، طبق اللي بيها، شنو بيها الشيلة؟ قال مكيال ثلثاه فطنة ذكاء في التعامل وثلثه تغافل، كأني ما سمعت. يقول لي فلان تحكي عليك، لازم أقول وش قال وليش تكلم وين هو حين، ليش؟ كأني ما سمع. ساعات المرة تقول كلمة تزعجك، وساعات أنت تقول لها كلمة تزعجها، لكن العاقل والعاقلة اللي كأنه ما سمع، لأن إذا بوقف الطرف الآخر على كل شيء كثرة العتاب تولد شقاق، ما نقدر نعيش بعض كله عتاب عتاب عتاب، لازم أغض عن بعض الأخطاء وهي تغض. في العمل الاجتماعي لازم في أخطاء، لازم الكل يعيش التسامح، مو كل قضية يوقف عليها الطرف الآخر ويحاكم عليها، يمكن أن نتسامح في الكثير. هذه بعض الأمور التي أذكرها. موقف للإمام الحسن سلام الله عليه، تعرفون الإمام الحسن، الإمام الحسن ابتلى معاوية اللي يعني يعيش الكذب والخداع والافتراء، تعرفون طريقته، التاريخ يعني يتكرر. ها؟ وإذا بالشعب الشامي يصدق كل شيء بحق أمير المؤمنين. نحن في زمن عندك الواتساب وعندك الوسائل الاتصال إلا فيديوهات، ها؟ وناس صدقوا السلمانية محتل وهو رايح الصبح يتعالج، ما في شيء في هالزمن اللي فيه كل شيء. تبي في زمن معاوية وش يصير؟ شايف علي يقتل في الصلاة وهو ما يصلي، يلا تعال عالجها، كذي ثقافة. فأكو واحد من الشام جلتقى بالإمام الحسن، عرف هذا الحسن، بدأ بسنفونية السباب والشتيمة واللعن اللي علمه عليه معاوية، وظل طبعا هاي في القنوت، في القنوت يجيبون سب علي وآل علي، فهذا حمو في القنوت، احنا شايف الملعون بكبره في نظره، المسبوب بكبره موجود، يعني جايب للي يلعنك اليوم وسبك اليوم ويشتمك اليوم، شايف انه وجه بوجه فرصته. وظل الامام الحسن حاسس يخلص، يعني الواحد لو منه ها ما بخلي يكمل بجوده، الامام الحسن بطل طبعا، لكن يوم خلص يجي الايه الكريمه الان ادفع بالتي احسن. واذا الامام يقول ايها الشيخ أظنك غريبا، والغريب طبعا يحتاج في البلد الغربة، لو سألتنا أعطيناك، الأول ما في بنوك حامل بطاقتي وين ما أروح أسحب، ولو استرشدتنا، أنت غريب في الديرة وكما أدري حتى مسجدها، أرشدناك، ولو استحملتنا، تريد نحملك أن نعطيك دابة تركب عليها، حملناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك. وظل الإمام يعدد خدماته بصدق، فإن وجه الإمام علامة الصدق صدق هالكلام، ما هو تمثيل. وكل إناء بالذي فيه ينضح. ما انتهى الإمام من كلامه إلا ذاك الشامي خجيل نكس راسه ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا عاش الإمام مع من معه ومع خصومه عليه السلام، بل حتى وهو طريح الفراش يوصي أخاه الحسين أن لا يريق بسببه محجم الدم. يعني إذا ما سمحوا لك أن تدفني مع جدي ما تقاتل أبدا، ابتعد ودني إلى البقيع، ما يريد بسببه أن تراق للأمة دم. هذا الإمام العظيم مثل هذه الليلة على فراش المرض بأبي وأمي حاول اللعين سمه مرارا، وفي كل مرة يعالج ويشفى من ذلك، لكن هذه المرة جيء له بذلك السم القتال ودفعه اللعين لجعده، أمرها أن تسقي الإمام ذلك السم. الرواية تقول إمامنا كان في ذلك اليوم القائد صائما، ورجع بعد صلاته ليفطر عندها، قدمت له شربة لبن مسموما. ما إن تجرع الإمام جرع إلا أحس من فيه إلى أمعائه، كأن من يقطعه بالمواسي والسكاكين. أين المنادي وإماما ومصيبتا؟ قتلتيني يا عدوة الله. قام بأبي وأمي إلى فراش الموت كأني به يعالج آلامه، يقبض يمينا ويبسط شمالا من حرارة السموم. سمع الإمام الحسين أقبل مسرعا إلى دار الحسن. بات الإمام الحسين ملازما لأخيه إلى أن حل هذا اليوم. جاء إمامنا الحسين يعود أخاه الحسن، قال أخي وابن والدي كيف تجدك هذا اليوم؟ قال أجدني في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وأعلم أني لا أسبق أجلي، وأنا وارد على أبي وجدي. بينما الحسن يكلم الحسين وإذا به دعا بطشت إليه، جاءوا إليه بذلك الطشت، وإذا بإمامنا يقذف فيه دمه وأعضاء أحشائه. أين المنادي وإماما ومصيبتا؟ وإذا بالحسين دموع غزيرة على أخيه الحسين على أخيه الحسن، بينما هو يمرضه وإذا الباب يطرق. من قالت زينب افتح لأختك يا حسين؟ قام الحسين أراد أن يفتح الباب وإذا بصوت ضعيف، قف هنا يا أخي أبا عبد الله، أخي نحي هذا الطشت جانبا، إني أخاف على قلب زينب أن يتصدع إذا رأت دمي فيه. أقبل الحسين أبعد الطشت وغطاه، ثم أقبل نحو الباب، يا زينب المحزونة، يا زينب المحزونة، وادع الحسن في سرعة من قبل ما تفوت. بقدر أهل السماء في صيحة والعالم في زلزال. زينب لفت لأخوها ودموعها هما، حسين خابر زينب خوها الحسن وش حال، قالها تغير لونه يا زينب المحجب. فتح إليها الباب، أقبلت مسرعة إلى سرير الحسن. لما رأت أخاه رأته وقد تغير لونه وقد أثر السم في جسده، صرخت: وأخاه وحسنا مت وعدا تقطع وجعيدا علينا، هذيك بالكوفة وهذي في المدينة، صابت يا خويا حيلته الثنتين بينا، والكل علينا يدير كاسات المني. لم يهدأ لزينب قرار، ورأت لون أخيها منخطف، لهذا أخذت تجوب غرفة الحسن. بينما هي كذلك وقع بصرها على ذلك الطشت، أقبلت إليه كشفت عنه الغطاء، التفتت إلى الحسين: حسين ما هذا؟ الحسين يقولون لم يجبها، وإذا بها تقول: ابن والدي بحق أمي فاطمة ما هذا؟ أخي زينب عظم الله أجرك في الحسن، هذا دم أخيك. حينها صرخت وضيعته، أقبلت نحو سرير الحسن، لكن آيست من أخيها: سلم على الزهراء يا بعد أهلي وجدك، خبر أبوك المرتضى بتقطيع جبدك، يا ليتني فدواك وسكنت اليوم لحدك، انت حمانا والذي عشنا بفي. ما زال مضطهدا يقاسي منهم.